لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب أحمد شوقي، الجزء الرابع. لشوقي الريادة في النهضة الأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والمسرحية التي مر بها. أما في مجال الشعر فهذا التجديد واضح في معظم قصائده التي قالها، ومن يراجع ذلك في ديوانه الشوقيات لا يفوته تلمس بروز هذه النهضة. وهذه القصائد التي احتواها الديوان تشتمل على المديح والرثاء والأناشيد والحكايات والوطنية والدين والحكمة والتعليم والسياسة والمسرح والوصف والمدح والاجتماع وأغراض عامة، وله في ذلك أياد رائعة ترفعه إلى قمة الشعر العربي، وله آثار نثرية كتبها في مطلع حياته الأدبية مثل
أذراء الهند،
رواية لادياس،
وورقة الآس،
أسواق الذهب. وقد حاك فيه كتاب أطواق الذهب للزمخشري وما يشيع فيه من وعظ في عبارات مسجوحة.
شوقي كان شديد المعرفة، وانطلاقا من هذه المعرفة الشديدة استطاع أن يلتقط حاجة القارئ في عصره إلى التجديد. قال لنفسه بعد أن قرأ الأدب الفرنسي والأداب الأوروبية وتعمق فيها: ما نصيب القارئ العربي الآن من الشعر؟ يكاد يكون لا شيء. نصيبه من الشعر الألغاز والحواديت والمجالس، وهذا انتهى. قال الآن بدأت ثقافة جديدة رأها في الغرب، رأى الطفل يقرأ، قال ما الذي نقدمه للطفل شعرا؟ رأى المرأة تقرأ، قال ما الذي نقدمه للمرأة؟ رأى المثقف العادي المهندس والتاجر والمحاسب يقرأ، ففتح هذه الأبواب جميعا من خلال الشعر. كان أول من فتح باب الكتابة للطفل من خلال محاذاته للشاعر الفرنسي لافونتين في كتابة قصص على أسنان الحيوان، وهي ما تزال من أروع ما كتب في الأدب العربي الحديث. وأستغرب كثيرا عندما أجد تلاميذنا في المدارس يحرمون من قصص شوقي التي تربي أسنتهم، ويضع بدلا منها قصص تافهة يضعها بعض الناس طلبا للكسب المادي. وهو أيضا الذي وجد أن المرأة تحتاج إلى أدب يسليها، فسارع شوقي قبل أن تنشأ الرواية بكتابة قصص مسلسلة في الجرائد. والذي لا يعلمه كثير من المثقفين أن شوقي منذ سنة 1898 منذ القرن التاسع عشر بدأ يكتب روايات مسلسلة ينشرها في جريدة تسمى الموسوعات، لكي تتلقفها ربات البيوت فيتسلين بها. وكانت تلك الروايات التي كتبها عن مجد مصر الفرعونية، وهي عذراء الهند ولادياس وتمدن الفراعنة وورقة الآس، هذه الروايات الأربعة كانت بداية الإنتاج النثري في الرواية العربية، صنعه شوقي دون ضجيج.
حظي الأطفال باهتمام خاص من شوقي، تجلى في نظمه عددا من القصائد والمقطوعات على ألسنة الحيوان، وقصائد تربوية أخرى للأطفال يتبين فيها حرصه على المعاملة اللطيفة للطفل وعدم تكليفه ما لا يطيق، واحترام سنه وقدراته وتنميتها بطريقة سليمة.
ولا ينسى شوقي في موضوعاته التربوية الحديث عن الطفل وضرورة رعاية الوالدين له، كما في قصيدته عن المعلم والتعليم:
ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا.
ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا.
يا سلام،
دي رؤية في العشرينات والثلاثينات، رؤية متقدمة جدا لعلماء الاجتماع.
أما
تعريف جديد أو أبا مشغولا، تعريف جديد لليتم. ليس اليتم فقط الأب ولا الأم، لأن الدنيا معلم. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغول. هذه الرؤى الاجتماعية المختلفة مع رؤية شوق العظيمة للأخلاق، لأن ما فيش شعر
معظم مشاكل الأسرة من هذه الأم المتخلية والأب المشغول، والأولاد تبلعهم الشوارع،
مش كده؟ هذا شوقي الحريص على بناء النشأ على أخلاقيات وعلى قيم. هو الشعر الوحيد اللي يهتم بالأخلاق، فيقول: وإذا أصيب، في نفس القصيدة: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا.
في العام 1927 بايع شعراء العرب كافة شوقي أميرا للشعر، وبعد تلك الفترة تفرغ شوقي للمسرح الشعري، حيث يعد الرائد الأول في هذا المجال عربيا.
أجاد شوقي في شعره الوطني والإسلامي حتى أصبح شاعر الأمة المعبر عن قضاياها الكبرى، فبايعه شعراؤها على إمارة الشعر سنة 1927 في حفل أقيم له بمناسبة اختياره عضوا في مجلس الشيوخ المصري.
وأهمية شوقي تكمن في أنه جاء بعد الشاعر المصري محمود سامي البارودي، حاملا مشعل التجديد عند تخوم مملكة الشعر العربي المعاصر، معبرا عن تجربته الخاصة وتجربة عصره، ممهدا الطريق أمام شعراء العرب الجدد الذين ساهموا مساهمة فعالة في تطوير الشعر العربي.
أسهم شوقي في الإحياء الشعري وبدايات التجديد بمحاولات كثيرة كما وكيفا، فشعره يمثل مرحلة متقدمة من مراحل إحياء الشعر العربي التي بدأها البارودي، حيث صارت الجملة الشعرية أصفى لغة وأثرى خيالا وأقوى تركيبا، محملة طاقة غنائية عذبة.
يعني لابد أن نشير هنا أيضا ربما محمد إلى تقدير أوروبا لشوقي، إضافة إلى تقدير وطنه الأم مصر. يعني هو عنده تمثال اليوم بنص روما بإيطاليا،
حلو،
وكان تأثر كمان براسين وموليير الفرنسيين،
صح،
لا شك أنه شاعر عالمي.
استطاع أن يقرض شعره بتقارب وتمازج فكري ولفظي مع الشعراء العرب السابقين عليه، فكثير من هؤلاء الشعراء بلغ من البلاغة اللفظية والتصاوير الفنية الأخاذة ما بهر شوقي بها، فأخذ يقرض شعرا على ضربهم، ثم لم يلبث أن وازنهم وعارضهم فيما تقاولوه في شعرهم، ومن هذا خرج نوع شعري جديد هو شعر الموازنات.
وشعر الموازنات ضرب من الشعر يسير فيه الشاعر المتأخر مع المتقدم في نوع شعري معين، ومن ذلك بكاء السابقين على الممالك البائدة والأسر الشريفة التاردة التي أمست بعد بلوغها المنازل العالية في نضوب حضاري، وأبكى ذلك كثيرا من الشعراء القدماء والمتأخرين كالبحتري قديما وشوقي حديثا، فقد تأثر أحمد شوقي تأثرا بالغا بسينية البحتري التي خلدت كسرى وإيوانه بين الشعراء، وإن لم يدم كسرى ببدنه بين جنبات إيوانه.
فشوقي كان واصفا، كان معارضا جيدا، وهذه مسألة فيها تجريب لأدواته. المعارضة معناها أن يتعمد الشاعر مواجهة شاعر قديم في نص مشهور فينسج على منواله، على وزنه وقافيته، ويضع النص القديم والنص الحديث معا أمام الناس كأنه يقول انظروا ها أنا صنع هذا مع سينية البحتري التي أجمع الناس على أنها من أروع ما قيل في الشعر القديم.
فالشعر البحتري عند أحمد شوقي أبلغ من جلي الأثر وحشر العبر، فالبحتري قد بدأ سينيته بالتبرم من العيش وشكوى الزمان والتنكر لظلم الأقربين، وكان ذلك لأن نزعته لم تكن اجتماعية وإنما كانت فردية. أما شوقي فقد ابتدأ سينيته التي يصف فيها قصور الحمراء بالأندلس بقطعة وجدانية تفيض بالحنان إلى مصر وتزخر بالشوق إلى النيل حينما كان في منفاه في أسبانيا، وهو كأنما يتكلم عن نفسه ويحدث الناس عن شجونه، ولكنه في الواقع يتوجع لما يعاني وطنه منه من وطأة الظلم، ويتفجع لما تقاسي بلاده من قسوة الاضطهاد، فيبكي ملاعب شبابه وعهود صباه فيقول:
اختلاف النهار والليل ينسي، أذكر للصبا وأيام أنسي، وصف لي ملاوة من شباب صورت من تصورات ومسي، عصفت كالصبا اللعوب ومرت سنة حلوة ولدة خلسي، وسلا مصر هل سل القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤسي، مستطار إذا البواخر رنت أول الليل أو عوت بعد جسي.
فأحمد شوقي قد جعل حبه لبلاده أعز من أن تنال منه الليالي، وجعل جرحه في هوى مصر أعضل من أن يطلب له الزمان، فالماضي في شعر شوقي يصور مدى التياعه وألمه الدفين، والألفاظ القوية التي استخدمها شوقي هي في حقيقتها تعبير مباشر وفعال عما تعانيه نفسه وما تجيش به عواطفه. ولن نستطيع أن نستقصي في هذه الصفحات القليلة ما تميز به شعر شوقي خاصة في سينيته الرائعة، لكننا نستنبط منها أن شوقي شاعر عربي الهوى واللسان، فمن فاه في بلاد كستها كل المدنية الأوروبية لم ينسه ماضيه المصري العريق الذي يرتبط ارتباطا تاريخيا إسلاميا بالأندلس وما تحويه من آثار يندى لها كل من علم أصلها وفصلها.
ويتميز أسلوبه بالاعتناء بالإطار وبعض الصور، وأفكاره التي يتناولها ويستوحيها من الأحداث السياسية والاجتماعية، وأهم ما جاء في المراثي وعرف عن المغالاة في تصوير الفواجع مع قلة عاطفة وقلة حزن، كما عرف أسلوبه بتقليد الشعراء القدامى من العرب خصوصا في الغزل، كما ضمن مواضيعه الفخر والوصف، وهو يملك خيالا خصبا ولوعة ابتكار ودقة في الطرح وبلغة في الإيجاز وقوة إحساس وصدقا في العاطفة وعمقا في المشاعر.
والله أحمد شوقي أمير الشعراء وساحر البيان، كما قدمت شاعر استطاع أن يتجاوز الزمن يخلد بكلماته وشعره، استطاع أن يعيش أعمارا بعد وفاته بما قدمه للأمة العربية والإسلامية، بما قدمه للإنسان، أي إنسان يستطيع أن يقرأ شعر شوقي يفجر فيه عوالم من الجمال والإحساس بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية. شوقي وجدان زرع في وتفرق في وجدانات كثيرة.
كان شوقي مثقفا ثقافة متنوعة الجوانب، فقد انكب على قراءة الشعر العربي في عصور ازدهاره، وصحب كبار شعرائه، وأدام النظر في مطالعة كتب اللغة والأدب، وكان ذا حافظة لاقطة لا تجد عناء في استظهار ما تقرأ، حتى قيل بأنه كان يحفظ أبوابا كاملة من بعض المعاجم.
وكان مغرما بالتاريخ، يشهد على ذلك قصائده التي لا تخلو من إشارات تاريخية لا يعرفها إلا المتعمقون في دراسة التاريخ. يقول داود بركات رئيس صحيفة الأحرام في عصره:
كانت الحادثة من الحوادث تقع صباحا، فلا يحل المساء حتى تذاع بين الجمهور بقصيدة شوقي، لأنه كان للحوادث تأثير شديد فيه، يهز أعصابه ويستثير نفسه ويحفز خياله.
وتدل رائعته الكبرى كبار الحوادث في وادي النيل التي نظمها وهو في شرخ الشباب على بصره بالتاريخ قديمه وحديثه، مطلعها:
همت الفلك واحتواها الماء، وحداها بمن تقل الرجاء، ضرب البحر ذو العباب حواليها سماء قد أكبرتها السماء، ورأى المارقون من شرك الأرض شباكا تمدها الدماء، وجبالا موائجا في جبال تتدجى كأنها الظلماء.
شوقي هو شاب صغير سنة 1896، يعني عمره كان كام؟ ما زلنا في 1896.
كان تقريبا
كتب ذهب إلى مؤتمر المستشرقين في جنيف لكي يكتب قصيدة عظيمة ما تزال عظيمة حتى الآن، اسمها كبار الحوادث في وادي النيل: همت الفلك واحتواها الماء، وحداها بمن تقل الرجاء. سجل فيها في نحو 400 بيت تاريخ مصر العظيمة في كل عصورها، ودخل بذلك في باب عظيم من أبواب التاريخ.
اطلع أحمد شوقي على الأدب العربي والحضارة الأندلسية، بالإضافة إلى قدرته التي تكونت في استخدام عدة لغات والاطلاع على الآداب الأوروبية. وكان أحمد شوقي في هذه الفترة مطلعا على الأوضاع التي تجري في مصر، فأصبح يشارك في الشعر من خلال اهتمامه بالتحركات الشعبية والوطنية الساعية للتحرير عن بعد. فاقترب شوقي أكثر من شواغل الشعب وهمومه، وأعطى شعره مجرا جديدا ومبادئ كان غافلا عنها عندما هزت ثورة 1919 أركان مصر وهو غائب عنها. وقد كشفت له الثورة عظمة الشعب وقدرته على إخضاع أعتى القوى الاستعمارية، كما كشفت له تضحية الأفراد والجماعات بالمال والنفس والأبناء في سبيل الاستقلال وعزة مصر. وتصدر الشعب في ديوان شوقي محل القصر وهتف قائلا:
زمان الفرد يا فرعون ولا، ودالت دولة المتجبرين، وأصبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعية نازلين.
في عام 1922 رفعت الحماية البريطانية عن مصر، وأصبحت وإن اسميا مملكة مستقلة ذات سيادة. أعلن ذلك رسميا في السنة اللاحقة، وشكلت لجنة 30 لوضع الدستور. قال أحمد شوقي: أعدت الراحة الكبرى لمن تعبا، وفاز بالحق من لم يأله طلبا، ولن ترى صحبة ترضى عواقبها كالحق والصبر في أمر إذا اصطحبا. إذا رأيت الهوى في أمة حكما، فاحكم هنالك أن العقل قد ذهبا. إن سرك الملك تبنيه على أسس، فاستنهض البانيين العلم والأدبا، وارفع له من بناء الحق قاعدة، ومد من سبب الشورى له طنبا. دار النيابة قد صفت أرائكها، لا تجلسوا فوقها الأحجار والخشبا.
سنة 1924 وضع الدستور بعد تضحيات كبيرة في المطالبة به، لكن الملك فؤاد سعى إلى إبطال العمل به لأنه اعتبره استنقاصا لسلطة الملك وتقليلا من شأنه في أعين الجماهير، غير أن شوقي هزته النخوة وهو يستمع إلى بطولات الأبطال تتلى على مسامعه، وود لو كان رآها عن كثب حتى تهجر فيه شاعريته. وفي هذا الصدد قال:
في مهرجان الحق أو يوم الدم مهج من الشهداء لم تتكلمي، يبدو على هاتورة نور دمائها كدم الحسين على هلال محرم. يوم الجهاد بها كصدر نهاره متمايل الأعطاف مبتسم الفم. يوم البطولة لو شهدت نهاره لنظمت للأجيال ما لم ينضم. لولا عواد النفي أو عقباته، والنفي حال من عذاب جهنم، لجمعت ألوان الحوادث صورة مثلت فيها صورة المستسلم.
جاء شوقي بقى وابتدى يلتحم أكثر في الشعب. ليس معنى ذلك أنه كان منفصلا في الأول، لا، ده كل الأحداث قبل 1919 شوقي شارك فيها وله قصائد عظيمة، كانت أحداث اجتماعية أو سياسية، وكان له رأي من أول لجنة ميردر ومن أول تصريح فبراير، وكل المواقف اللي قالها شوقي فيها قصائد نبيلة وإنسانية وعاطفية، وفيها موقف فكري وسياسي.
كان شوقي يحث الناس على التمسك بهذا المكسب لأنه وجه من وجوه سلطة الشعب.
ويا طالب الدستور لا تسكتوا ولا تبيتوا على يأس ولا تتضجروا، أعدوا له صدر المكان فإنني أراه على أبوابكم يتخطر، فما ضاع حق لم ينم عنه أهله ولا ناله في العالمين مقصر.
لما افتتح أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924 قال شوقي قصيدة أشد فيها بالحكم النيابي، وعده مظهرا للحرية والسيادة وثمرة لنضال الشعب وامتدادا للحكم الشوروي، ومما يقول في هذه القصيدة:
البرلمان غدا يمد رواقه ظلا على الوادي السعيد ظليلا، قل للشباب اليوم بورك غرسكم، تنت القطوف وذللت تذليلا، حيوا من الشهداء كل مغيب وضعوا على أحجاره إكليلا، ليكون حظ الحي من شكرانكم جما وحظ الميت منه جزيلا.
ولما أدرك شوقي أن هذه المكاسب مهددة وأن العقول التي آمنت بسلطة الفرد أو سلطة الاستعمار لابد أن تهدمها بمعاولها الرجعية، حث على صيانة هذه المكاسب بفضل العلم والمعرفة واليقظة الدائمة، ودعا إلى اختيار ممثل الشعب اختيارا وعيا يدل على ما بلغه الفرد من معرفة بحقوقه، فوجه نداءه إلى الشعب المصري قائلا:
أيها الشعب، لقد صرت من المجلس قابا، فكن الحر اختيارا وكن الحر انتخابا، إن للقوم لعينا ليس تألوك ارتقابا، فتخير كل من شب على الصدق وشاب.
بهذه الحماسة للدستور والبرلمان ولمن دافع عنهما مثل سعد زغلول، كان شعر شوقي معبرا عن طموح الناس في الحرية والاستقلال وبناء الوطن بناء جديدا.
مثلما تحدث شوقي عن الديمقراطية والحرية ممجدا لهما، تحدث أيضا عن العدل والاشتراكية والمساواة ممجدا لها، كما تحدث عن الرأسمالية وما لها من آثار عميقة في الحكم، وعن المال كيف يرفع هذا ويخفض ذاك وتشترى به المناصب والمراكز، وتحدث أيضا عن التجارة التي تبتلى بأقوام جشعين يخلقون السوق السوداء ويحتكرون البضائع ليصبح الشعب فريسة للفقر والجوع والحرمان، ويبقى حفنة من التجار الطامعين في بحبوحة العيش الحرام والمال المسروق.
لقد اعتبر الناقد الكبير رجاء النقاش أحمد شوقي من المؤمنين بالاشتراكية الديمقراطية، حيث يقول:
كان أحمد شوقي المولود في أحد قصور مصر الكبيرة هو فيما أعلم أول شاعر عربي على الإطلاق يستخدم كلمة الاشتراكية في شعره، وذلك عندما قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
الاشتراكيون أنت إمامهم، لولا دعاوى القوم والغلواء داويت متئدا وداود طفرة وأخف من بعض الدواء الداء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء.
إن شوقي في هذه الأبيات يدعو إلى الإصلاح ولا يدعو إلى الانقلاب، وينادي بالاشتراكية التي تحقق العدالة والمساواة بين الناس.
في هذا السياق يقول الشوقي في قصيدته التي نظمها عند عودته من منفاه في الأندلس:
أمن أكل اليتيم له عقاب، ومن أكل الفقير فلا عقابا، أصيب من التجار بكل ضار، أحد من الزمان عليه نابا، يكاد إذا غذاه أو كساه ينازعه الحشاشة والإهابة.
وفي قصيدته عن مملكة النحل يقول:
المال في أتباعها لا تستبين أثره، لا يعرفون بينهم أصلا له من ثمره، لو عرفوه عرفوا من البلاء أكثره، واتخذوا نقابة لأمرهم مسيرة.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.